بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي جهضم
رقم كم؟
92
2092 خلصنا بقى، خلص الجزء اللي معايا.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فرس. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نعم، لو حدثنا وكيع شيء درميت من الجمرة.
حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي جهضم
عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: إذا رميت من جمر.
2092
لا،
ابدأ من 90. قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك
بالمسك.
أفطيب ذاك أم لا؟
نعم.
قال حدثنا وكيع
هذا على أن التحلل الأول في الحج وهو يحصل بفعل شيئين، يحصل به حل كل شيء إلا النساء، يعني إلا الجماع. فيضع الإنسان الطيب ويلبس المخيط ويقل من أظفار ويأخذ من شعره، كل شيء يحل له إلا النساء، إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ يعني حتى الطيب. فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه، يعني يدهن رأسه بالسك، وفي نسخة بالمسك. أفطيب ذلك أم لا؟ هذا طيب. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. لإحرامه قبل أن يحرم، أي قبل أن يحرم تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يطوف بالبيت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بعد رمي الجمرة والحلق. فدل هذا على أن الإنسان إذا فعل شيئين يوم النحر فإنه يحل له كل شيء بما في ذلك الطيب إلا النساء. نعم. فإن طاف وسعى فقد حل له كل شيء حتى النساء، فيجوز له أن يأتي امرأته في أيام منى. نعم، إذا كان قد طاف وسعى بعد رميه وحلقه. نعم. ايه الاشكال اللي فيه؟ كل شيء، كل شيء يحل له كل شيء. تقصد ايه يعني من قص الاضافه؟ ما هو يذبح ايه علاقه الذبح يعني بقص الاضافه؟ لا بعد شيئين، رمي الجمره والحلق، الذبح لا يحسب. نعم، فاذا رمى الجمره وحلق حل له كل شيء الا النساء، بما في ذلك الاظفار والشعور والطيب وكل شيء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن ابن عباس. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين وبين الكتفين.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي جهضم عن عبد الله.
الأخدعان عرقان في جانب العنق، في جانبي العنق. نعم. وبين الكتفين، فهذه الحجامة تكون للسنة، والتطبب ولو لم يكن هناك آلام. نعم، لأن استفراغ الدم من الجسم بالطريقة المعقولة كالحجامة يحصل بذلك نفع عظيم. نعم. يعني ما تحتاج الى مرض، يعني ما يحتاج لكل انسان عنده مرض او كذا. يعني لو احتاج انسان يقوم بعمل الحجامة، بركة الحجامة والاتباع، وكذلك طلب نشاط البدن، فانهم يقولون بان استخراج الدم ينشط الجسم، وهو غير مثلا التبرع بالدم. التبرع بالدم غير الحجامة. الحجامة يحصل في هذه الاماكن، يقولون هذه الاماكن تكون فيها الحركة قليلة، فاذا حصل إخراج الدم منها تجددت مصانع الدم. الذي يظهر يعني في ذلك في حجامته في هذه الأماكن لم يكن فيها مريضة، فهو يطلبها صلى الله عليه وسلم من باب يعني تنشيط بدنه وكذا. فالذي يظهر أنها في ذلك وما تعبد يعني ما تقرر بها إلى الله عز وجل، ولكن يقصد بها نشاطه، فيكون اتباعه في هذا من باب حفظ بدنه ووقاية بدنه من الأمراض أو كذا. يعني إن قلنا بأنها سنة على اعتبار أن الحفاظ على البدن ووقاية البدن من الأضرار والأخطار عن طريق الحجامة وغيرها يكون ذلك من باب درء المفاسد وجلب المصالح، ما يبعد أنها تكون سنة. يعني ما يبعد أن تكون سنة، أو نقول هي على الوجه المباح الجائز، وهذا الذي يعني يظهر أنه أقرب، أن تكون على الوجه الجائز والمباح، هذا الذي يظهر أنه أقرب يعني. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أن ننزي حمارا على فرس.
نعم، يعني أن يأتي الحمار الفرس فإنه يخرج بغلا. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا تنقطع سلالة الخيل، ويكون هذا الأمر منتشرا حتى تنقطع سلالة الخيل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. ليس معنى أنه يعني حرام إذا كان هذا سيصبح غالبا بحيث يقطع سلالة الخيل يكون أنه هنا للتشديد. نعم. إنما لو حصل مرة حصل كذا ما في إشكال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى لا تنقطع سلالة الخيل. نعم. أي نعم، بحيث تنقطع السلالة. فالخيل بالذات، يعني الخيل بالذات، لأن الخيل كما قال صلى الله عليه وسلم معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمت عير المدينة فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فريحة أواقية
فربح أواقية
حسن الله عليك فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقية فقسمها في أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه.
نعم والحديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري
ولكن في هذه القاعدة لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه قاعدة عامة حتى لا يؤدي ذلك إلى أن الإنسان يصبح مدينا ولا يقوى على السداد فيعرض نفسه للطلب. فالإنسان متى ما كان عنده سعة اشترى الشيء، لكن لا يشتري ويكثر من الديون عليه ثم بعد ذلك يعجز عن السداد. لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. لكن لو كان الإنسان له مال سيأتي ما في بأس أن يتدين الإنسان لأن له شيئا يأتيه كالشراء بالأجل. أما أن يرهق الإنسان نفسه وكلما اشترى وليس عنده ما يسدد هذا لا شك أنه يؤدي إلى أنه يعرض نفسه لهذا الإرهاق الشديد من الديون وقد يعجز عن سداده. نعم.
قال رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر.
وهكذا كل محرم فإنه يحرم ثمنه إذا حرم لذاته من قبل الشرع كالخمر والأصنام والميتة وغير ذلك فإن ثمنه يكون حراما فلا يجوز شراء شيء محرم. كذلك لا يجوز شراء شيء يفضي إلى محرم. فمثلا بيع العنب وشراء العنب لا إشكال فيه من حيث هو فلا إشكال فيه فالعنب مباح فيشتري إنسان العنب ويبيع العنب ويزرع أرضه عنبا ثم يبيع ذلك لا إشكال. لكن إن كان سيبيع العنب لمن يتخذه خمرا فيزرع الإنسان عشرات الأفدنة ثم يبيعها لمصانع الخمر ما حكم بيع العنب؟ يكون حراما. فبيع العنب هنا يكون حراما. لماذا؟ هل لأن العنب حرام في بيعه في الأصل أو لأنه وسيلة إلى محرم؟ لأنه وسيلة إلى محرم. ولهذا يأتيك المغرضون يقولون السنيون يحرمون بيع العنب أو بيع التمر أو بيع كذا، وهذه مباحات لا يحرم بيعها في نفسها ولكنها إذا أفضت إلى محرم فإنها تكون حراما. وهذا باب واسع جدا ينبغي التفطن له، وهو أن يكون الشيء في أصله مباحا لكنه إذا استعمل في محرم فإنه يحرم بيعه ولا ينظر إلى أصله، كالنهي عن بيع السلاح في زمن الفتنة فينهى عن بيع السلاح في زمن الفتنة، وكذلك إذا منعت الدولة من بيع السلاح فإن بيعه وشراءه يكون حراما لأن هذا مبناه على المصلحة، فالدولة لا تريد أن تمكن الناس من كثرة الأسلحة حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض، فيكون إذا المتاجر فيها متاجرة محرمة. نعم. طبعا حرام على الإطلاق حتى ولو الحراسة. الحراسة يباح الانتفاع به فيباح لك أن تنتفع لكن بغير شراء، يعني أن تنتفع به بمعنى أنه يجوز لك أن تنتفع بكلب حراسة أو ماشية أو كلب صيد لكن من غير شراء. ولهذا الرواية الواردة عند النسائي إلا كلب الصيد هذه شاذة، هذه لا تصح، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عموما. نعم. إلا إذا كان لا يبذل لك إلا الثمن ما وجدته إلا أن يبذل أحد لك بالثمن فحينئذ يكون الإثم على من باع لا على من اشترى. نعم. اي نعم. يكون الإثم على من باع. حينئذ يكون الإثم على من باع. لكن تذكره يعني تذكره بالله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب حتى أخذتا بركبتيه ففرع بينهما. قال حدثنا وكيع وابن جعفر المعنى قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير
قال الشيخ شعيب حتى أخذتا بركبتيه هذا حديث صحيح دون قوله ففرع بينهما. نعم.
قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فأول الخلائق يكسى إبراهيم خليل الرحمن عز وجل. قال ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال. قال ابن جعفر وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول يا رب أصحابي. قال فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية إلى إنك أنت العزيز الحكيم.
هذا الحديث قد يشكل فيه لفظة فأقول يا رب أصحابي. قال فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. استدل بهذا الحديث الشيعة والروافض في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الصحابة قد ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيما دليل نستدل به على فضيلة الصحابة؟ يقولون هذا إنما كان في حياته أما بعد موته فقد ارتدوا على أعقابه. والنبي هنا يقول فأقول يا ربي أصحابي. قال فيقال لي إنك لا تدري ما حدث بعد. والعلماء يقولون بأن الصحابة لهم الفضيلة في حياته وبعد موته وقد نصروا الدين كما هو معلوم معروف وحفظ السنة. فتحمل هنا الصحبة على الصحبة العامة في الأعراب الذين ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب. فالصحبة العامة العامة يعني من أظهر الإسلام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان مضمرا للنفاق أو حصل له النفاق والردة بعد موت رسول الله فأظهرها من أصحاب مثلا المسيلمة ومن غيرهم من العرب الذين دخلوا خوفا في الإسلام ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا الكفر. أما أصحابه الذين أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم فلم يرتد أحد منهم الحمد لله. فإذا المقارنة بالصحبة العامة وليس الصحبة الخاصة التي تقتضي مدحا وثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. فليست الصحبة الخاصة. فلهذا ليس للروافض حجة في هذا الحديث. فإن القاص والداني يعلم فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم وحرص الصحابة على نصر الإسلام وعلى التمسك بالسنة ونصر السنة والحمد لله مما أبهر العقول. فقد جمعوا بين الجهاد بالسيف والسنان والجهاد بالحجة والبيان ونفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما. فقد يمشي مع كافر فيقال صاحبه في سفره وهو كافر صاحبه في سفره أو كذا. وإلا فقد ارتد من العرب كما جاء في حديث أبي هريرة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ليسوا هم الذين قال الله عز وجل فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقول الله لقد تاب الله على المؤمنين على النبي والمهاجرين والأنصار. وإنما هم الأعراب الذين أظهروا الإسلام ولكنهم يضمرون الكفر والعياذ بالله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم. ففي هذا فضيلة إبراهيم عليه السلام. وقد يقال بأنه أول خلق يكسى بعد النبي، وقد يقال لا، هذه فضيلة خاصة ولا تقضي الفضيلة الخاصة على الفضل العام، فليس معنى أنه أول من يكسى يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفضيلة الخاصة لا تتعارض مع الفضيلة العامة. فقد يكون الرجل أفضل منك بعموم لكنك تفضله في صفة خاصة، ولعل هذا من مكافأة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم عليه السلام، لما جردوه مما هو عليه، لما جردوه وأدخلوه النيران ونجاه الله سبحانه وتعالى، فكوفئ إبراهيم عليه السلام على هذا. قوله ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال، يعني إلى النار. قال أبو جعفر وإنه سيجاء برجال من أمتي ويا أمة الدعوة، يعني من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي. قال فيقال لي، يعني من أمتي، هؤلاء من أمتي وليس أصحاب الصحبة الخاصة، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. فدل هذا على أنه الذين يحال بينهم وبين رسول الله ولا ينتفعون برسول الله هم المرتدون. أما العصاة الذين فعلوا دون الكفر فإنهم لا يذادون، وإن كانوا هم أقل مكافأة من المطيعين. فمن يدخل في هؤلاء، يعني ممن لم يقترفوا المعاصي الظاهرة أو تابوا منها، وكذلك أصحاب المعاصي الذين ماتوا على ذلك، فإنهم لا يذاد بينهم ولا يحال بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفضل يكون على حسب العمل. أما الذين يقال سحقا سحقا وبعدا بعدا، هؤلاء الذين ارتدوا على أعقابهم بعد موت رسول الله وأتوا بالبدع المكفرة وارتدوا على أعقابهم. أما من كان داخلا في الإيمان ولو كان ناقص الإيمان فإنه ينال أيضا من الفضل على قدر ما هو عليه. ودل هذا على خطورة الإحداث في الدين والتولي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، لكنه لا يكون له الفضل، فضله على قدر عمله، فضله على قدر عمله. نعم. لكن بما معه من أصل التوحيد وأصل الإيمان يحصل له من النعيم. نعم. ولهذا ما قالوا إلى الجنة، حتى ولو دخل النار بعد ذلك فما قالوا إلى الجنة، فبما عنده من أصل التوحيد وبما عنده من أصل الإيمان. نعم. نعم. التحذير بس إن قد تفضي الحزبية إلى الكفر، والعياذ بالله، البدعة قد تفضي إلى الكفر، فنحذر من الإحداث، لأنه ما في واحد يقول أنا سأحدث يعني حدثا دون الكفر وسأبقى عليه إلى يوم إلى أن أموت، ما الذي يدريك؟ فإن البدعة إذا فتحت أبوابها فما يدري الإنسان، والإنسان ما يملك قلبه، الإنسان ما يملك قلبه يا أخواني. قد لا أقول ببدعة، قد يكون بمعصية فتفضي بها إلى الكفر. قد ذكر ابن الجوزي قصة المؤذن الذي أذن 40 سنة ثم لما أبصر امرأة وأعجبته وقع في قلبه وأراد نزل وأراد أن يروض عن نفسها، فكانت نصرانية وقالت لا أخلي بيني وبينك حتى تتنصر، وتنصر وشرب الخمر وكذا، ثم مات على هذا، فضلا عن البدعة التي يستحسرها الإنسان ويظن أنه بذلك يعبد ربه سبحانه وتعالى، زي الصوفية وزي يعني الروافض وكذا. فيبدأ الأمر الأول بمحبة الصالحين، محبة لا تتخذ إليها الطريقة الشرعية، ثم سرعان ما تفضي بالإنسان إلى الخروج من ملة الإسلام حين يدعوه من دون الله ويسأله من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. فنعم، يستدل كما القاعدة كما قلنا في مسألة الإنكار وفي مسألة التعليم والتوجيه، يشتد الإنسان في ذلك، يشتد الإنسان في ذلك. ومن هنا رأى بعض السلف رحمهم الله تعالى ألا يفسر نصوص الوعيد ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجرية مثلا فيترك ذلك، لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب هو مؤمن، فيترك تفسير ذلك حتى تبقى في الأمة هكذا، فتحصل الرهبة للأمة، يحصل الرهبة للناس. فمن أهل العلم من كان يرى ترك تفسير ذلك حتى تقع النصوص في الأمة موقعا عظيما فيمتنع الناس عن هذه المعاصي. وإلا فالذي يمتنع عن تفسير هذه النصوص ليس معناه أنه يفوض تأويله التأويل الصحيح ولا يراه، لا، أهل السنة والجماعة يرون أن أصحاب المعاصي لا يخلدون في النار، وأن ليس منا يعني ليس على طريقتنا ولا على هدينا، لكنهم فقط يرون ترك التفسير حتى يبقى إيه، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لا تردف هذا تقول ليس منا يعني على طريقتنا، وإلا فأنت أنت على الإسلام وأنت على الخير وإن مت تحت مشيئة الله. هذا عند التحقيق العلمي لما نبحث المسألة من جهة علمية ونرد على الخوارج وكذا والمعتزلة، أما عند الوعظ وعند تحذير الأمة من المعاصي فاترك هذه النصوص ولا تفسر هذه النصوص حتى لا يستهين الناس بها. الناس اليوم وقبل اليوم يستهينون بالمعاصي ويستهينون بالأوامر، فعند الأوامر يقول يعني هذا واجب ولا مستحب، يسأل، إن كان واجبا عامله وإن كان مستحبا تركه، وكذلك عند النهي يقول يعني هذا النهي للتحريم ولو للكراهة، إن كان للتحريم اجتنب وإن كان للنهي فعل. فالناس يميزون الأوامر بين الواجبات والمستحبات ويميزون في النواهي بين المحرمات والمكروهات. التمييز حال العقوبة، ويكون هذا من العلماء والقضاء وكذا، أما حال دعوة الأمة إلى امتثال الأمر واجتناب النهي فإنك تبين للأمة الأمر والنهي دونما إيه؟ دونما تفصيل، تأمر الأمة بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة ما كان الواحد يسأل السؤال هذا الأمر واجب ولا مستحب، هذا النهي محرم ولا مكروه، فيقفون عند الأمر ويقفون عند النهي. أما حال عقوبات مثلا أو تعزيرات من التعزيرات وغيرها أو حل الحكم على الإنسان، فلا شك أن من ارتكب محرما غير من ارتكب مكروها، لكن الإنسان يهون من شأن هذه الأوامر، لا سيما إذا كان الناس لا يراعون للأوامر مكانتها ولا يراعون للنواهي حرمتها، فحينئذ يعظم الإنسان الأوامر والنواهي في الأمة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم
قال إني
يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء
لأن فتح الله
عليك.
نعم
لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم
فلأن أخر فالفعل بعد أن في تأويل مصدر على الابتداء. نعم لأن وأحب خبر يبقى لا يعني لخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، فيكون الفعل بعد أن المصدرية في تأويل مصدر على الابتداء وأحب خبر. نعم
قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة.
نعم فلما قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني أجد النفس الشيء في نفسي من وسوسة الشيطان فيعظم ذلك في نفسي حتى إني أخر من السماء هذا أحب إلي من أتكلم به، لما يلقيه الشيطان من وساوس في نفس الإنسان ولعل هذا فيما يتعلق بالذات الإلهية وغير ذلك. فقال النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، والوسوسة لا يحاسب عليها الإنسان، فالحمد لله الذي لم يجعل كيده كفرا صراحا يخرج به الإنسان من الإسلام، ولكنها وسوسة، والإنسان لا يؤخذ بالوسوسة ولا بحديث النفس الذي لا ينعقد عليه القلب، فلا شك أن الشيطان يلقي الوساوس على الإنسان، يلقي الوساوس على الإنسان. وفي ذلك أيضا التكبير، إذا عظم الشيء في نفسك فإنك تكبر، فهذا أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبع أذرع، سبع أذرع، ومن بنى بناء فليدعمه حائط جاره.
وهذا يرجع فيه سعة الطريق وضيق الطريق، يرجع فيه إلى الأنظمة، إلى الأنظمة، فتارة تجعل هذا الطريق 10 أذرع وتارة تجعل هذا الطريق 7 أذرع وهكذا، هذا يرجع فيه إلى الأنظمة ولا يتجاوز الأنظمة في ذلك، لأن مبناها على المصلحة. كذلك مثل الأدوار، أدوار البناء، فإن مبناها على المصلحة أيضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن بنى بناء فليدعمه حائط جاره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره. هذا طبعا إذا لم يؤدي إلى ضرر، ومن الضرر أن تصبح له ملكية بحسب الأنظمة الآن، فأنا لا أضع خشبتي على جدار إلا إذا كنت أملك في هذا الجدار شيئا، فلهذا تراعى في ذلك المصالح. ألا أمنع جاري لكن أخذ عليه ورقة مثلا بأنه ليس له شيء في الجدار هذا أو كذا، فهذا محمول على إذا لم يضر ذلك بجدار الجار، إذا لم يضر بجدار الجار، فكيف بقى إذا أضر بملكية الجدار أصلا، فصار هذا الجدار ليس ملكا له بعد ذلك، لأن الناس سيحكمون له بهذا، أنه ما وضع، معروف هذا العرف عندنا أن الإنسان لا يضع خشبة على جدار إلا إذا كان مالك، بل لا يفتح فتحة في جدار إلا إذا كان يملك في هذا الشارع شيئا. كوني أنا أفتح فتحة في هذا الجدار، أنا ما أفتح فتحة في هذا الجدار إلا إذا كنت مالكا في الفراغ، وإلا فيسد الإيه الجدار. فذلك يرجع فيه إلى الأنظمة، ويرجع فيه إلى أعراف الناس حتى لا يتضرر الناس في أملاكهم بذلك. فإن كان ولابد فأكتب عليه ورقة أن هذا الجدار ليس هو يملك فيه شيئا، أو أن هذا الشارع ليس له فيه ملكية، بحيث لا أنازع في ملكيتي بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة فسارع قوم فقال اتيدوا، فقال اتيدوا ليس
سارع قوم فقال
اتيدوا.
نعم، يعني هو نسخ تختلف. نعم. فنودوا، عندنا هذه النسخة، يقول في نسخة امتدوا وسدوا، وفي نسخة اتئدوا. نعم نعم.
ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب. قال: فما رأيت رافعة يدها تعدو حتى أتينا جمعا.
جمعا يعني مزدلفة، يعني على رسلكم لا تسرعوا. فليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب، يعني ليس في من أسرع، ويا ليت الناس يفهمون ذلك في الحج، فالناس في الحج عندهم عجلة، يريد أن يطوف أول الناس ويسعى أول الناس ويرمى أول الناس. اتئدوا واطمئنوا واهدأوا، فليس في المسارعة في ذلك من الأجر ما يجعل الإنسان يسارع إلى ذلك، بالعكس الإنسان يؤدي المناسك بهدوء، فإن وقف يدعو أطال الدعاء ولا يتسرع، وإن مشى مشى بهدوء إخوانه. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف، كان قد أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بخطام ناقته، فإذا وجد فرجة نص، نص يعني أسرع السير، إذا وجد فرجة نص يعني أسرع السير، وإن وجد زحاما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بخطام الناقة وردها إليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء.
نعم. جاء في الرواية الأخرى: إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. نعم. وهذا الحديث هو أصح من حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث فإن فيه اضطرابا، فهذا الحديث ظاهره أن الماء لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وإن كان فيها هذه لفظة الضعف، ولكن العمل على حكمها إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، أي تغير بالنجاسة لونا وطعما ورائحة، فإن قل أو كثر أو كثر بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين فإن الحكم منوط بالتغير وليس منوطا ببلوغ القلتين. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أو توضأ من فضلها.
نعم. ففي ذلك جواز الوضوء أو الاغتسال من فضل وضوء المرأة واغتسالها. نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا سفيان،
ودل هذا على أن الجنابة لا تؤثر في الماء، ويأخذ الماء هذا لا يؤثر فيه، لأن إذا أصاب الإنسان الجنابة فإن حدثه الأكبر هذا حدث معنوي وليس حسيا، فليست الجنابة نجاسة تصيب البدن، وإنما هذا وصف فيجنب الإنسان بموجب هذا الوصف من العبادات ما نص عليها الشارع، لا يصلي ولا يأتي الصلاة ولا الطواف وغير ذلك، لكن النجاسة ليس ينجس. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه أبو هريرة رضي الله عنه وكان جنبا، قال أبو هريرة: فانخنست منه ثم اغتسلت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما حملك على هذا يا أبو هريرة؟ قال: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجلسك على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالجنابة وصف معنوي وليست وصفا حسيا، ليست نجاسة يعني حسية، نقول إن وضع الإنسان يده في الإناء فإنه يتأثر الماء، وإنما هو وصف معنوي، الحدث وصف معنوي بخلاف النجاسة، فعندنا النجاسة وعندنا الحدث، ولهذا الطهارة هي إيه؟ رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث يعني رفع الحكم، وزوال الخبث الخبث الظاهر فيزول هذا الخبث، فالخبث غير الحدث، الحدث وصف معنوي، ولهذا عبر عنه بالرفع، عبر عنه بالرفع مش بالزوال، بالرفع، فيرفع الحدث بالطهارة، إن كان أصغر رفع بالوضوء، وإن كان أكبر رفع بالاغتسال. نعم. ولهذا إذا وضع الجنب يده في الماء فلا يؤثر ذلك في الماء لأنه طاهر، لأن المؤمن طاهر ما ينجس بالجناب، طاهر. نعم. الدائم غير هذا، الدائم فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم ربما لضرر يحصل فيه. نعم. نعم. ليس بصحيح. نعم. وبعض العلم يعني يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب إذا اختلت به. الحديث فيه ضعف بعض العلم، والصواب أنه ليس هناك مانع في ذلك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضله فذكرت ذلك له فقال إن الماء لا ينجسه شيء. قال حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العنقري حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران عن ابن عباس رضي الله عنه قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا أتاه جبريل فقال قد برت يمينك وقد تم الشهر. حدثنا وكيع عن فطر قحاء ومحمد بن عبيد قال حدثنا فطر عن شرحبيل أبي سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أختان فأحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل بهما الجنة. وقال محمد بن عبيد تدرك له ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخله الله تعالى الجنة.
وفي رواية حتى لو قال واحدة لقال نعم. فلذلك قضية القيام على البنات والأخوات بالتربية، فمن قام عليهن كأبهن وربهن وأحسن تربيتهن كان له هذا الأجر العظيم. نعم.
قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم،
يعني دعاهم للإسلام قبل القتال، قبل القتال، ولكن عند القتال قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قوما فيبيتهم وهم آمنون حصل مع بني المصطلق، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ قال العلماء من بلغتهم الدعوة قبل، من بلغتهم الدعوة قبل فإن الإمام يكون مخيرا، إما أن يدعوهم قبل القتال وإما أنه يبيتهم ولا يدعوهم بناء على أن البلاغة قد حصل. أما إذا ما حصل لهم البلاغ فإنه لا يقاتلهم حتى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قوادة أن يدعو الناس إلى الإسلام قبل القتال، فأنفذ على رسك حتى إذا أتيت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، فإذا ما استجابوا فإلى الجزية ثم القتال. لكن إذا بلغتهم الدعوة من قبل فالإمام يكون مخيرا بين أن يجدد الدعوة وبين أن يغير عليهم وهم آمنون، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق فإنه قد بلغتهم الدعوة أولا. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب حاء وروح قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت قال روح لئن سلمت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، يعني عاشوراء.
نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة.
نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام حاء وابن أبي جعفر قال
والحنيفية في الاعتقاد والسمح في الأحكام، وهي ما كانت على التوحيد الخالص في الاعتقاد، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، فإنه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. وأصل الحنفي الميل، أصله الميل، وهو الميل عن كل عن شرك، فهي ملة الحنيفية مالت عن الشرك إلى التوحيد فصارت مستقيمة. فشريعتنا حنيفية الاعتقاد سمحة الأحكام، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام حاء وابن جعفر قال حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم احتجامه في رأسه. قال يزيد من أذن كان به.
نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على 30 صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله.
نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام حاء وابن جعفر قال حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنزل عليه القرآن وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين. قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63.
نعم. قال هذا المشهور وما جاء من الرواية أنه مات عند 60 فمحمول على 63 فإن مثل هذا كسره. نعم. فلا تذكر العرب العدد صحيحا ويكون قبله السنة والسنتان أو بعده السنة والسنتان.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا وقد أعتق يوم الطائف رجلين.
نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان حاء ويعلى قال حدثنا سفيان عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول كان إبراهيم أبي يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق.
نعم. فالهامة كل ذات سم يقتل بالتشديد هامة، واللامة العين اللامة التي تصيب الإنسان باللمم والمرض فإن العين حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا وهذا دليل على فضيلة الحسن والحسين ومدى قربهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم. ولو عوذ الإنسان أبناءه بأي دعاء آخر جاز ذلك، لكن السنة أن يقتصر أو أن يعوذ الإنسان أبناءه بما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فجميع الأدعية صالحة في ذلك، جميع الأدعية صالحة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك إلا إذا كان الأمر فيه شرك فيمنع الإنسان من ذلك في الرقى. نعم. يعني ليس باللازم في الرقية أن تكون مأثورة، بل لو أن الإنسان رقى بجملة أدعية لا بأس بها، لكن الأفضل أن يقتصر الإنسان على الوارد. هذا هو الأفضل، أن يقتصر الإنسان على الوارد ويرقي برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو زاد على ذلك لا بأس ما لم يكن مخالفا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان عن حسين قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال رأى رجل رؤيا فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت كأن ظلة تنطف عسلا وسمنا وكأن
ظلة عن سحابة يعني سحابة. نعم.
وكأن الناس يأخذون منها فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذلك وكأن سببا متصلا إلى السماء. وقال يزيد مرة وكأن سببا دلي من السماء فجئت فأخذت به فعلوت فعلاك الله ثم جاء رجل من بعدك فأخذ به فعلاه الله ثم جاء رجل من بعدكما فأخذ به فعلى فأعلاه الله، ثم جاء رجل من بعدكم فأخذ به فقطع به، ثم وصل له فعلى فعلاه الله. قال أبو بكر: إذن لي يا رسول الله فأعبرها. فأذن له، فقال: أما الظلة فالإسلام، وأما العسل والسمن فحلاوة القرآن، فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذلك، وأما السبب فما أنت عليه تعلو فيعليك الله، ثم يكون من بعدك رجل على منهاجك فيعلو ويعليه الله، ثم يكون من بعدكما رجل يأخذ بأخذكما فيعلو فيعليه الله، ثم يكون من بعدكم رجل يقطع به ثم يوصل له فيعلو فيعليه الله. قال: أصبت يا رسول الله. قال: أصبت وأخطأت. قال: أقسمت يا رسول الله لتخبرني. فقال: لا تقسم.
نعم، هذه رؤيا، فدل هذا على أن الرؤى تؤول ويكون تأولها قائما على الفراسة، فقد يصيب الإنسان وقد يخطئ الإنسان، وليس الإنسان أيضا أن يقتحم باب الرؤى إلا إذا كان عنده نوع فراسة ونوع علم بها، لأنه علم. قال سبحانه: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ولكن لا يجزم يعني في الرؤى، ليس هو كعلم الفقه وعلم العقيدة نرجعه إلى نصوص وأصول مقيدة، ولكن هذا قائم على الفراسة، ولهذا قد يختلف المعبرون في الرؤية الواحدة على حسب ما ظهر للإنسان، فلا يجزم، لكنه علم. وقوله هنا وأما السبب فما أنت عليه تعلو فيعليك الله، ثم يكون بعدك رجل على منهاجك فيعلو عليه الله، كان أبو بكر، ثم يكون من بعدكما رجل عمر فيأخذ بأخذكما فيعلو فيعليه الله، ثم يكون من بعدكما رجل يقطع به ثم يوصل له، والمراد به عثمان، يقطع به لما حصل من الفتن وكذا التي كادت تشتال الأمة، فقطع هذا الحبل نتيجة الفتن، لكن الله سبحانه وتعالى رزقه الشهادة فوصله الله سبحانه وتعالى، وأعلى الله عز وجل قدره يقطع به ثم يوصل له بالشهادة في سبيل الله فيعلو فيعليه الله. فهذا دليل على فضيلة أبي بكر وعمر وعثمان. قال: أصبت يا رسول الله. قال: أصبت وأخطأت. أصبت وأخطأت، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت يا رسول الله لتخبرني، يعني بما أخطأت وبما أصبت. قال: لا تقسم، ولم يجبه. قال العلماء: فدل ذلك على أن إبرار المقسم إذا منع منه مانع فلا يجب، إذا منع منه مانع فلا يجب، فيحمل النص وهو إبرار القسم من أخيك على ما إذا لم يكن هناك مانع، فإن كان هناك مانع فلا يجب ذلك. واحد يقسم عليك مثلا إنك أنت تشرب دخانا، ونقول هذا إبرار المقسم، لا طبعا هذا محرم. أو يقسم عليك بشيء فيه ضرر لك ويقول لك يجب عليك أن تعطيني حق من إبرار القسم، نقول هذا يؤدي إلى ضرر أو فوات مصلحة عظيمة، لا يجب إذا كان هناك إيه مانع. فإذا لم يكن هناك مانع فالأصل أن تجيب أخاك، لأنه من حق المسلم على المسلم. نعم. البعض قال هذا لكن فيه تعسف. نعم. نعم، رجع على منهاجك. نعم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، الذي يقول المنهج، نقول له أولا: ما المنهج؟ تعرف ما المنهج؟ طريقة، طيب ورد بها السبيل، ورد بها الاتباع، ورد بها الأدلة، منهاج، ما المنهج يعني؟ الذي يقول هل على المنهج دليل، الذين يقول المنهج هل على المنهج دليل، من منهج أصلا؟ أليس المنهج الطريقة؟ أليس المنهج الاتباع؟ أليس المنهج السبيل؟ أليس المنهج ترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، هذا هو المنهج. فما الدليل على المنهج؟ من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هذا كله أدلة على المنهج، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدلة على المنهج. لكن هذا تغيب يغيظهم كلمة المنهج، لأن كانت المسألة سداح مداح، ما أحد يسأل، لا منهج ولا غير منهج، اصنع ما شئت وقل ما شئت، فالكل جبان. فلما جاء من يقول بالمنهج وهذا بدعة، هذا سنة، هذا كذا هذا كذا، فصار هؤلاء يتغيظون من هذه الايه الكلمة، صار هؤلاء يتغيظون. لكن هذا إذا كان المنهج فعلا منهاج النبوة ليس منهاج شخص، فإن الناس لا يحكمون إلى منهاج الأشخاص، وإنما يحكمون إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا هناك من استعملها وأكثر من استعمالها بغير محلها، فصار يجعل منهجه منهج رسول الله فيحكم الناس إلى منهج، فيقول أيضا هذا خالف المنهج. منهج مين؟ منهج من؟ منهج الرسول؟ أبرز على ذلك الدليل. وفعلا حصل تجاوز كبير في هذه الكلمة، وصار كل واحد يدعي منهاجا ويحكم الناس إليه ولا يعرف رأفة ولا رحمة، فما السبيل إلا سبيله، وما المنهج إلا منهجه. لكن منهاج النبوة القائم على النص الشرعي، فتحاكم الناس إلى قال الله قال رسوله، تحاكم الناس إلى آثار، ولذا أنا أحاكمك الآن أقول لك قال رسول الله، أنت خالفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مش خالفت كلامي، مش خالفت طريقتي، أنا هذه الطريقة عندي عجبك مش عجبك أو كذا، هذه إذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل تجاوز فعلا ممن يدعي المنهج والمنهج، حصل تجاوز في العالم الإسلامي كله، في العالم الإسلامي كله، وصار بعض الناس يتاجر بكلمة المنهج، حتى صار منهج النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون غائبا عند الكثير، ويقدم عليه منهج الأشخاص، ويقال البدعة ما رأى فلان، والسنة ما رأى فلان، الطريقة ما رأى فلان، حتى صرنا سبحان الله أمور عجيبة. يعني يقول مثلا المنهج ليس التدريس مثلا 7 ساعات 8 ساعات من المنهج، وليس من هدي السلف. أنا ما أدري من أين أتوا بهذا، ليس من هدي السلف، ليس من هدي السلف طلب العلم، يقصدون يعني المواعظ، ليست مواعظ، الموعظة تخول الناس بموعظة تكون قليلة تكون كذا، إلا إذا دعت المصلحة لإطالتها. لكن في فرق بين المواعظ والتعلم، نفتح مدارس بالساعات، نثني الركب بالساعات، اجلس احفظ متون ونحفظك متون بالساعات، ليس على منهاج النبوة طلب العلم. طب كم ساعة فضلتك تقول لنا كم ساعة؟ ها؟ ساعة؟ ما الدليل؟ تنفعش ساعة وربع؟ لو ساعة وربع تنفع؟ ممكن ساعة وربع. طب لو نص؟ يا أخي اتقوا الله، يا أخي اتقوا الله يا رجل، سبحان الله العظيم، صارت من المنهاج، وصار من خالف هذا خالف السنة. والعلماء أثنوا الركب، كانت مجالس الإقراء والإملاء هذه مجالس ساعات طوال، فرق بين طلب وتدريس وبين مواعظ، ويسمون هذه إيه؟ بالمنهاج. ما كان منهج الصحابة كذا، سبحان الله العظيم، ده غير التناقض، فإنهم كانوا يمدحون ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله إيه الجهد ده، ثم صار هذا الجهد ليس على منهاج النبوة. فكل يدعي منهجا، وهذا غلط يا اخواني، غلط، لا تتربوا على هذا بارك الله فيكم. انما يحاكم الناس منصوص بارك الله فيكم، يحاكم الناس لهدي رسول الله، يحاكم الناس لمنهج رسول الله. انا احاكمك بالاثر، رايت رسول الله، سمعت رسول الله، قال رسول الله، هكذا كان الصحابه يفعلون. شيء فعله رسول الله ام لا؟ شوف مر معنا حديث عمر مع يعلى بن اميه لما اخذ يده واراد ان يمس الاركان، قال هل طفت مع رسول الله؟ قال نعم. قال هل رايته يمس الركنين الغربيين؟ قال لا. قال طيب هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مباشره يحكمه. عبد الله بن مغفل كما هو في الصحيح يمر على
الرجل وهو يخذف بالحصى، قال لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه يفقأ العين ويكسر السن، اترك هذا. فلما عاد فوجده يفعل ذلك قال حكمه بقى يا اخواني الى ماذا؟ حكمه الى السنة. قال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود والله لا اكلمك ابدا، مش ما بتحضرش دروسي والله لا اكلمك ابدا، ليس انك ذهبت الى فلان والله لا اكلمك ابدا، بل انك مبتدع حد هذه اليوم انت سني، فان تركتني اليوم وفغدا تلحقك الفتوى في عقبك بسرعة 120 كيلو، أنت حدادي بأمارة إيه؟ بأمارة أنك تركت، ليس بأمارة أنك خالفت السنة وعندك غلو في التجريح واتبعت منهج محمود الحداد وغير ذلك من الغلو فيلحق بك الوصف بدليله، هذا ليس أيضا منهاجا. فالذي ينكر كلمة منهاج بإطلاق والذي يستعملها في غير محلها كل منهما على الانحراف، إنما المنهاج إنما الطريقة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى هذا هو المنهاج، ليس المنهاج الذي يرسمه الإنسان بيده يأخذ منه عبارة فيقول أنت الآن ما أحلت، أنت الآن كذا، أن هذه سرقة، ويعنف حتى إذا أخذ مثلا هو وتورط يقول فرق بين الخطبة والتدريس والتأليف، حتى إذا أتى إلى الخطبة وهكذا، يعني أمور يضع الإنسان منهاجا من عنده للناس ويحكم الناس إلى ذلك. والواجب على المعلم والمربي وعلى طالب العلم إذا حكم الناس أن يحكم الناس إلى السنة، لأن هذا هو الشرع، والشرع تتعلق به الأسماء الشرعية والأوصاف الشرعية والأحكام الشرعية. فما السنة والبدعة؟ ما دل عليه الدليل أنه سنة أو بدعة؟ فيقال هذا رجل سني إذا وافق السنة، سنة رسول الله، وهذا رجل مبتدع إذا خالف السنة، وعليه تترتب الأحكام التي تتقرر بناء على هذه الأسماء الشرعية. فانتوا يا أخواني بارك الله فيكم، ولهذا مر معنا كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في بيان هذه القاعدة، قاعدة الأسماء الشرعية، وأن الأسماء الشرعية مدروا على النص، وأن الإنسان ينبغي أن يتفقد حدود الأسماء الشرعية حتى لا يوثق بأحد وصفا إلا إذا دل عليه الدليل. كذلك الأحكام، لا توقع أحكاما جزائية وأحكاما شرعية على أحد إلا إذا كان الدليل قد دل عليها، لابد نحدد هذه الأوصاف ونحدد هذه الأحكام. فالسني من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، والمبتدع من أحدث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي من أحدث في أمرنا، ما قال من أحدث في أمره، في أمرنا أي في سنتنا في ديننا الذي جئنا به، من أحدث في أمرنا ما ليس منه من هذا الدين فهو رد أي مردود أي باطل. فالناس يحكمون إلى سنة رسول الله وإلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحكمون إلى غير ذلك، وإلا كان هذا من أعظم البدع، وإحالة على غير الشريعة، إحالة على غير الشريعة، وهذا من البدع المنكرة ومن الضلال والانحراف في الأحكام على الناس. نعم نعم. إذا لم يكن مانع، نعم، لأنه خالف واجبا، لأن الأصل أنه واجبا. الكفار على من أقسم، الكفارة مثلا لو أقسمت عليك أن تفعل شيء فما فعلته فالكفارة علي، على من أقسم، لكن الآخر آثم إذا لم يكن عنده حاجة. قال شيخ الإسلام استثنى من ذلك إذا خرج القسم مخرج الإكرام، يعني قلت والله لا تأكلن معي، والله اترك الشنطة، والله لا أحملن شنطة حقيبتك، والله لا أحملن حذائك مثلا، يريد أن يكرم مثلا عالما أو كذا، فأبى العالم أو أبى الشيخ الكبير أو أبى كذا وكذا، فقال شيخ الإسلام هذا لا يكون فيه الكفارة، لأنه إنما أراد الإكرام وقد حصل، يعني أراد بيمينه الإكرام وقد حصل بعرضه عليه، حصل بعرضه على ذلك، فحينما يقول له مثلا عالم وأن عالم فقد حصل هذا، فسواء حصل باليمين نفسه أو حصل بحمل عليه أو كذا فقد بر في يمينه، فيكون الحنث والكفارة على من أقسم. نعم. هذا أشبه اللغو الآن، يعني بعضها يشبه اللغو، ما يقصد تأكيد ذلك، يعني بعضها يشبه الايه اللغو. نعم. فلا يعمل به، إذا كان يشبه اللغو صار شيء على لسان لا يقصد لسان به التأكيد فهو كاليمين تمام، هو كاليمين تمام، حكم اليمين اللغو والمنعقدة وهكذا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.